بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، هذا لفظ رواية أبي داود من طريق يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي في هذا الحديث، وسنبين ما بينها وبين لفظ حديث الباب من التفاوت. قوله حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة عن عامر هو الشعبي، وزكريا مدلس، ولم أره من حديثه إلا بالعنعنة، لكن أخرجه أحمد عن يحيى القطان عن زكريا، والقطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم، صرح بذلك الإسماعيلي. قوله فأهويت أي مددت يدي، قال الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أومأت به، وقال غيره: أهويت قصدت وقال غيره: أهويت قصدت الهوية من القيام إلى القعود، وقيل الإهواء الإمالة. قال ابن بطال: فيه خدمة العالم، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره، أو إلى ما يعرفه، نعم، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره، وفيه الفهم عن الإشارة ورد الجواب عما يفهم عنها لقوله فقال دعهما. قوله فإني أدخلتهما أي القدمين طاهرتين كذهر الأكثر، وللكشميهني وهما طاهرتان، ولأبي داود فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، وللحميدي في مستده قلت: يا رسول الله، أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا. قال ابن خزيمة: ذكرته للمزني فقال لي: حدث به أصحابنا، فإنه أقوى حجة للشافعي. انتهى. وحديث صفوان، نعم أحسن الله إليكم، قال: ذكرته للمزني فقال لي: حدث به أصحابنا، فإنه أقوى حجة للشافعي. انتهى. وحديث صفوان وإن كان صحيحا
فيه أمور عظام بيانها في هذا الوقت مهم. ابن خزيمة أجل تلامذة المزني، وله معه قصص وحكايات كبيرة، ومع ذلك المخالف لابن خزيمة في كتاب التوحيد ينسى هذا، ولو كانوا من الشافعية، يعني أقصد أبناء زماننا الذين ينتقون على أمزجتهم فيقعون في ابن خزيمة بسبب مذهبه مذهب السلف، وينسون هذا، في حين أنهم يرفعون أقواما من المتأخرين فوق مكانهم من أجل أنهم يوافقونهم في مذاهبهم التي تخالف مذهب السلف. هذه واحدة. إضافة إلى ما فيه من أن الشيخ العالم المعلم يعرف لتلميذه الذي يتفوق عليه في باب من الأبواب منزلته ومكانته، وهذه سلامة قلب وحسن قصد يتوفر للمخلص. نعم
أحسن الله عليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وحديث صفوان وإن كان صحيحا لكنه ليس على شرط البخاري، لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس. وأشار المزني بما قال إلى الخلاف في المسألة، ومحصله أن الشافعية والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوء، وخالفهم داود فقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح، ولو تيمم ثم لبسهما لم يبح له عندهم، لأن التيمم مبيح لا رافع، وخالفهم أصبغ، ولو غسل رجليه بنية الوضوء ثم لبسهما ثم أكمل باقي الأعضاء لم يبح المسح عند الشافعي ومن وافقه على إجابة الترتيب، وكذا عند من لا يجبه بناء على أن الطهارة لا تتبعض. لكن قال صاحب الهداية من الحنفية: شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة. قال: والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس. ففي هذه الصورة إذا أكمل الوضوء ثم أحدث جاز له المسح، لأنه وقت الحدث كان على طهارة كاملة انتهى. قال: والحديث حجة عليه، لأنه جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطا لجواز المسح، والمعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط. وقد سلم أن المراد بالطهارة الكاملة ولو توضأ مرتبا وبقي غسل إحدى رجليه فلبس ثم غسل الثانية ولبس لم يبح له المسح عند الأكثر. قال: ولو توضأ مرتبا وبقي غسل إحدى رجليه فلبس ثم غسل الثانية ولبس لم يبح له المسح عند الأكثر. وأجازه الثوري والكوفيون والمزني صاحب الشافعي ومطرف صاحب مالك وابن المنذر وغيرهم، لصدق أنه أدخل كل من رجليه الخفين وهي طاهرة، وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة. واستضعفه ابن دقيق العيد لأن الاحتمال باق. قال: لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض اتجه. فإذا المسح على الخفين خاص
بالإضافة.
نعم سيدنا
ابن دقيق العيد.
نعم أحسن الله إليك. قال: واستضعفه ابن دقيق العيد لأن الاحتمال باق. قال: لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض اتجه. فإذا المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع. فائدة أخرى: لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهما، وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي ثور، وكذا قال مالك والليث إلا إن تطاول. وقال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة: ليس عليه غسل قدميه. وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح، وفيه نظر. فائدة أخرى: لم يخرج البخاري ما يدل على توقيت المسح، وقد قال به الجمهور، وخالف مالك في المشهور عنه فقال: يمسح ما لم يخلع، وروي مثله عن عمر. وأخرج مسلم التوقيت من حديث علي كما تقدم من حديث صفوان بن عسال، وفي الباب عن أبي بكرة، وصححه الشافعي وغيره.
هنا يتجه سؤال: إذا كانت المسألة مشهورة وانتظرنا أن يبوب البخاري لها فلم يفعل، فهل يمكن أن يقال إنه كمثل هذه المسألة التي معنا لما لم يبوب لها نقول يرى عدم التوقيت؟ أو ربما يكون لذلك أسباب أخرى؟ وتحتاج هذه المواضع في الصحيح إلى جمع لينظر فيها ويخرج في النهاية بضابط قاعدة يقال فيها إن البخاري قد يترك الشيء. طب لماذا يتركه؟ أظنهم عللوا بعض الأمور بأنه ليس له حديث على شرطه في هذه المسألة، فلذلك لم يتعرض لها في بعض المواضع أو في بعض الأحاديث. طيب، لعل حجة من الحجج. نعم،
يعني هو البخاري هل شرط أنه يستوعب كل المسائل في الأبواب؟
على الأقل المسائل الأصلية التي تدور عليها الأبواب الفقهية، بما أن كتابه كتاب فقه.
طيب، ما مسألة التوقيت ليست مسألة أصلية، المسألة
مسألة ماذا؟
الأصلية،
بالتأقيت؟
مسألة التوقيت هنا في المسح ليست مسألة أصلية، بل المسألة الأصلية هي المسح على الخفين، هذه مسألة
المسح على
أصلية.
الخفين هو الباب. مسائل
نعم
المسح على الخفين خمسة مسائل، مسائل مثلا الشروط، الكيفية في المسح، المدة، بل المدة أصل فيها، المدة أصل.
نعم لكن هي في النهاية هي مسألة.
وقد بوب لها قبله ومعه وبعده المحدثون.
نعم يعني هي الآن هو ذكر باب المسح على الخفين، ثم ذكر باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.
نعم، يبقى أصل المسألة هو الباب، وشرط المسألة وهو إذا أدخلهما وهما طاهرتان، ويفهم من هذا بعض الشروط الأخرى.
فهو الآن يعني مسألة الاحتجاج بأنه لم يخرج ما يدل على التوقيت لأنه ليس على شرطه، طيب هو أحيانا في أثناء التراجم يتكلم عن حكم فقهي.
هذه المسألة، لأنه إذا لم يكن على شرطه تحتاج إلى النظر في بقية الأحاديث، وهل هي فعلا ليست على شرطه أم لا. مثلا حديث مسلم قد يكون على شرطه، الحديث السابق هو قال سبق على حديث صفوان بن عسال،
هو قال إن حديث مسلم ليس على شرط حديث صفوان بن عسال يعني، لكن هي هو الآن يعني حتى نعم
ويقول أخرج مسلم التوقيت من حديث علي كما تقدم من حديث صفوان بن عسال، أظن تقدم يعني في شرح الفتح وليس في البخاري، يعني في الصفحة السادسة مباشرة. وابن خزيمة من حديث صفوان أمرنا رسول الله. نعم
نعم أنا أقصد أن هو البخاري الآن قد يذكر في الترجمة شيئا من المسائل التي ليس لها دليل على شرطه، وإنما يذكر دليلها معلقا أو لا يذكر دليلها، بل يذكر المسألة في أثناء الترجمة.
طيب، هذا
نعم.
أدعى إلى أن يسأل إذا لم يكن على شرطه وكان صحيحا، هو عنده مساحة أن يذكره في التعليقات، في التراجم، أن يشير إليه إشارة كما
نعم
شرح
هذا
مسائل.
يفعله.
بعد هذا قال ويذكر كذا وكذا، ويكون الحديث في صحيح مسلم، ممكن يكون هذا مسلم.
نعم هو يفعل ذلك، يعني كما ذكر في باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحليم من بيت نصرانية،
نعم
هو يذكر الترجمة ومن ما يكون منها على شرطه يذكره، ما لم يكن على شرطه فإنه يعلق دليله أو يكتفي بذكر المسألة دون أن يذكر دليلها.
نعم
لكن أيضا هو لا يعني لا يستوعب كل المسائل الموجودة في الباب، لكن يذكر أهم ما في هذه الأبواب، وإلا لو كان استيعابه للمسائل الأصلية على الأقل في الأبواب لكان هذا يعني مخالفا لشرطه، وهو أن جامعه جامع مختصر يعني، وأظن لذلك لم يخرج كل المسائل حتى التي قد نزعم أنها أصلية في الباب لأنه مختصر، وسيظهر هذا إذا اتبعنا كلام ابن حجر في عدم إخراجه لمسائل معينة كمثل هذه المسألة، فإذا تكرر هذا
نجعله
وصار هذا وصار هذا متكرر عندنا يبقى نقول أنه لا يستوعب المسائل، ونحن يعني ننظر هل هي مسألة أصلية أم مسألة فرعية، فنخرج بنتيجة أنه يستوعب أو لا يستوعب المسائل الأصلية في الأبواب الفقهية.
نعم نعم تفضل شيخ مصطفى.
نعم أحسن الله عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما فلم يتوضأوا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال الشارح رحمه الله: قوله باب من لم يتوضأ من لحم الشاة نص على لحم الشاة ليندرج ما هو مثلها وما دونها بالأولى، وأما ما فوقها فلعله يشير إلى استثناء لحوم الإبل، لأن من خصه من عموم الجواز علله بشدة زهومته، فلهذا لم يقيده بكونه مطبوخا. وفيه حديثان عند مسلم، وهو قول أحمد واختاره ابن خزيمة وغيره من محدث الشافعية. قوله والسويق، قال ابن التين: ليس في أحاديث الباب ذكر السويق، وأجيب بأنه دخل من باب الأولى، لأنه إذا لم يتوضأ من اللحم مع دسومته فعدمه من السويق أولى، ولعله أشار بذلك إلى حديث الباب الذي بعده. قوله وأكل أبو بكر إلى آخره، سقط قوله لحما من رواية أبي ذر إلا عن الكشميهني، وقد وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليم بن عامر قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا. ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعا وموقوفا على الثلاثة مفرقا ومجموعا. قوله أكل كتف شاة أي لحمه، وللمصنف في الأطعمة تعرق أي أكل ما على العرق. نعم
نعم
نعم أحسن الله عليكم. قال وللمصنف في الأطعمة تعرق أي أكل ما على العرق بفتح المهملة وسكون الراء وهو العظم، ويقال له العراق بالضم أيضا. وأفاد القاضي إسماعيل أن ذلك كان في بيت ضباعة بنت الزبير، في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنه كان في بيت ميمونة كما سيأتي من حديثها، وهي خالة ابن عباس، كما أن ضباعة بنت عمه. وبين النسائي من حديث أم سلمة أن الذي دعاه إلى الصلاة هو بلال. قال البخاري رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن بكير قال:
نستطيع أن نقول إن الإمام البخاري لما قال باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، ولم يخرج شيئا يتعلق بالسويق. وفي الحديث السابق الذي أشار إليه الشيخ عماد قبل قليل، وهو وتوضأ عمر من بيت نصرانية،
نعم المجلس الماضي سيدنا
توضأ بالحميم،
باب وضوء نعم الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. هذا القول ومن بيت نصرانية ذكر فيه ابن حجر، يقول: وفيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة، لأنها لا تكون أسوأ حالا من النصرانية. فهذا مصير إلى قياس الأولى مرتين، هذه المرة ومن بيت نصرانية، وهذه المرة والسويق.
نعم
صحيح، فيكون قياسا ويكون من باب الأولى.
نعم جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. قوله يحتز بالمهملة والزاي أي يقطع. زاد في الأطعمة من طريق معمر عن الزهري يأكل منها، وفي الصلاة من طريق صالح عن الزهري يأكل ذراعا يحتز منها. قوله فألقى السكين، زاد في الأطعمة عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري فألقاها والسكين. وزاد البيهقي من طريق عبد الكريم بن الهيثم عن أبي اليمان في آخر الحديث قال الزهري: فذهبت تلك أي القصة في الناس، ثم أخبر رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونساء من أزواجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما مست النار. قال: فكان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة، لأن الإباحة سابقة. واعترض عليه بحديث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. لكن قال أبو داود وغيره: إن المراد بالأمر هنا الشأن، والقصة لا مقابل النهي، وأن هذا اللفظ مختصر من الحديث.
إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة.
نعم، صلى الله عليه. قال: لكن قال أبو داود وغيره: إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي، وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاه، فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر، ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ. فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار، وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عند حدث لا بسبب الأكل من الشاه. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاه. وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها، نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرجحنا به أحد الجانبين. وارتضى النووي هذا في شرح المهذب، وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة. قال النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل. وجمع الخطابي بوجه آخر، وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب، والله أعلم. قال: واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب، وعلى جواز قطع اللحم بالسكين، وفي النهي عنه حديث ضعيف في سنن أبي داود، فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترفه، وفيه أن الشهادة على النفي إذا كان محصورا تقبل. قال رحمه الله: فإذا ليس لعمرو بن أمية رواية في البخاري إلا هذا الحديث والذي مضى في المسح فقط. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. قال رحم الله: قوله باب من مضمض من السويق، قال الداودي: هو دقيق الشعير أو السلت المقلي، وقال غيره: ويكون من القمح. وقد وصفه أعربي فقال: عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض. قوله عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري، وبشير بالموحدة والمعجمة مصغرا، ويسار بالتحتانية والمهملة. قوله: بالصهباء بفتح المهملة والمد. قوله: وهي أدنى خيبر أي طرفها مما يلي المدينة. وللمصنف في الأطعمة: وهي على روحة من خيبر. وقال أبو عبيد البكري في معجم البلدان: هي على بريد. وبين البخاري في موضع آخر من الأطعمة من حديث ابن عيينة أن هذه الزيادة من قول يحيى بن سعيد أدرجت، وسيأتي الحديث قريبا بدون الزيادة من طريق سليمان بن بلال عن يحيى. قوله: ثم دعا بالأزواد، فيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر، وإن كان بعضهم أكثر أكلا، وفيه حمل الأزواد في الأسفار، وأن ذلك لا يقدح في التوكل. قال: واستنبط منه المهلب أن الإمام يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه، من أهل الحاجة، وأن الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من لا زاد معه. قوله فثري بضم المثلثة وتشديد الراء، ويجوز تخفيفها أي بل بالماء لما لحقه من اليبس. قوله وأكلنا زاد في رواية سليمان وشربنا، وفي الجهاد من رواية عبد الوهاب فلكنا وأكلنا وشربنا. قوله ثم قام إلى المغرب فمضمض أي قبل الدخول في الصلاة. وفائدة المضمضة من السويق وإن كان لا دسم له أن تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة. قوله ولم يتوضأ أي بسبب أكل السويق. وقال الخطابي فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ، لأنه متقدم، وخيبر كانت سنة 7. قال رحمه الله قلت لا دلالة فيه، لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر وروى الأمر بالوضوء كما في مسلم، وكان يفتي به بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد، وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام. نعم، المقصود الفعل يعني.
نعم
هنا يعني مفتوح. نعم أحسن الله عليك. قال واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد، وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام. وبه إليه قال رحمه الله حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قوله أخبرني عمرو هو ابن الحارث، وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج. ومباحث المتن تقدمت في الباب الذي قبله، ونصف الإسناد الأول مصريون ونصفه الأعلى مدنيون، ولعمر بن الحارث فيه إسناد آخر إلى ميمونة ذكره الإسماعيلي مقرونا بالإسناد الأول. وليس في حديث ميمونة ذكر المضمضة التي ترجم بها، فقيل أشار بذلك إلى أنها غير واجبة بدليل تركها في هذا الحديث، نعم أحسن الله عليكم. قال فقيل أشار بذلك إلى أنها غير واجبة بدليل تركها في هذا الحديث، مع أن المأكول دسم يحتاج إلى المضمضة منه، فتركها لبيان الجواز. وأفاد الكرماني أن في نسخة الفربري التي بخطه تقديم حديث ميمونة هذا إلى الباب الذي قبله، فعلى هذا هو من تصرف النساخ. قال الإمام البخاري رحمه الله باب هل يمضمض من اللبن. قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تبعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. قوله باب هل يمضمض من اللبن، حديث قتيبة هذا أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الخمسة، وهم الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي عن شيخ واحد وهو قتيبة. قوله شرب لبنا زاد مسلم ثم دعا بماء. قوله إن له دسما قال ابن بطال عن المهلب، فيه بيان علة الأمر بالوضوء مما مست النار، وذلك لأنهم كانوا ألفوا في الجاهلية قلة التنظيف، فأمروا بالوضوء مما مست النار، فلما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخا. كذا قال ولا تعلق لحديث الباب بما ذكر، إنما فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن، فيدل على استحبابها من كل شيء دسم، ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف. قوله تابعه أي عقيلا يونس أي ابن يزيد الأيلي، نعم يونس أي ابن يزيد، وحديثه موصول عند مسلم، وحديث صالح موصول عند أبي العباس السراج في مسنده. قال وتابعهم أيضا الأوزاعي، أخرجه المصنف في الأطعمة عن أبي عاصم عنه بلفظ حديث الباب، لكن رواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي فذكره بصيغة الأمر مضمض من اللبن الحديث. كذا رواه الطبراني من طريق أخرى عن الليث بالإسناد المذكور، وأخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله، وإسناد كل منهما حسن. والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس الراوي الحديث أنه شرب لبنا فمضمض ثم قال لو لم أتمضمض ما باليت. وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ. وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخا لحديث ابن عباس، ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ. قال رحمه الله يحتاج
أم ماذا؟
ولم يذكر. نعم
ماشي لا بأس. هو هنا فيما يخيل إلي ينقل، ومر معنا أمس وقبله بيوم أو يومين النقل عن ابن بطال، وكان قبل ذلك بخفة. وفي هذا الموضع عن المهلب. أظن أنه فيما سبق يعني يندر أن يكون نقل عن ومما هو ظاهر أنه بينقل عن المهلب بواسطة ابن بطال، يعني لم يقع له شرح المهلب لصحيح البخاري.
لكن هو في مواضع كثيرة يقول قال المهلب دون أن يذكر الواسطة،
فيحمل هذا على هذا أو يكون عنده قطعة منه؟
يعني لا أدري، لكن قد يكون عنده قطعة منه وليس عنده ما كان عند ابن بطال، وقد يكون المهلب قاله في كتاب آخر غير شرح الصحيح، والله أعلم. نعم.
ومنشور كتاب المهلب المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح،
هل هو كامل يعني؟
لا أدري إن كان كامل أو لا. 4 مجلدات.
4 مجلدات طريقه بالمختصر، لكن يعني هل هو كامل؟ الله أعلم.
نعم. تفضل شيخ مصطفى.
نعم أحسن الله عليكم.
قال الإمام البخاري يعني إذا كان العالم بين يديه الكتاب الأصلي وهو كامل لن يقف به البحث عند الواسطة، إنما يفتح مباشرة الكتاب الأصلي وينظر المسألة فيه ويزيد ويعزو إليه مباشرة.
هذا هو المفترض، لكن يعني الواقع يكون أحيانا خلاف المفترض. ممكن أنه وقف على قول المهلب في كتاب ابن بطال ولم ينشط إلى أن ينقله من كتابه. وفي كلا الحالتين فقد أدى الغرض يعني.
نعم.
نعم. السلام عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. قوله باب الوضوء من النوم، قوله باب الوضوء من النوم، نعم سيدنا صلى الله عليه، قوله باب الوضوء من النوم أي هل يجب أو يستحب؟ وظاهر كلامه أن النعاس يسمى نوما، والمشهور التفرقة بينهما، وأن من قرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس، وإن زاد على ذلك فهو نائم. ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصرت، وفي العين والمحكم النعاس النوم، وقيل مقاربته. قوله ومن لم يرى من النعس هو قول المعظم، ويتخرج من جعل النعاس نوما، نعم. قال ويتخرج من جعل النعاس نوما أن من يقول النوم حدث بنفسه يوجب الوضوء من النعاس. وقد روى مسلم في صحيحه في قصة صلاة ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، فدل على أن الوضوء لا يجب على غير المستغرق. وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة، والخفقة بفتح المعجمة وإسكان الفاء بعدها قاف. قال ابن التين: هي النعسة، وإنما كرر لاختلاف اللفظ، كذا قال. والظاهر أنه من الخاص بعد العام. قال أهل اللغة: خفق رأسه إذا حركه وهو ناعس. وقال أبو زيد: خفق برأسه من النعاس أماله.
يبقى خفق رأسه.
نعم، أحسن الله إليكم. ولكن هنا يقول إذا حركه.
أظن رأسه.
نعم.
إذا حركه. نعم.
وقال بعدها أيضا: خفق برأسه. نعم، صلى الله عليه. قال: وقال الهروي: معناه تخفق رؤوسهم، تسقط أذقانهم على صدورهم. وأشار بذلك إلى حديث أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة. رواه محمد بن نصر في قيام الليل، وإسناده صحيح، وأصله عند مسلم. قوله عن هشام: زاد الأصلي ابن عروة، والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري. قوله: إذا نعس بفتح العين. وغلطوا من ضمها. قوله: فليرقد، وللنسائي من طريق أيوب عن هشام: فلينصرف، والمراد به التسليم من الصلاة. وحمله المهلب على ظاهره فقال: إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه. فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه. قال: وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء. وخالف المزني فقال: ينقض قليله وكثيره، فخرق الإجماع. كذا قال المهلب، وتبعه ابن بطان وابن التين وغيرهما. وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوة، فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره، وهو قول أبي عبيد وإسحاق بن راهوية. قال ابن المنذر: وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال، يعني الذي صححه ابن خزيمة وغيره، ففيه إلا من غائط أو بول أو نوم، فيسوي بينهما في الحكم.
فيسوى.
نعم. قال: فيسوى بينهما في الحكم، والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره، لا مبادئه. لا مبادئه.
وقصره. نعم. نعم. لا مبادئه.
نعم، بدايته يعني.
نعم. نعم.
قال: والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره، لا مبادئه. والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال التفرقة بين قليله وكثيره، وهو قول الزهري ومالك، وبين المضطجع وغيره، وهو قول الثوري، وبين المضطجع والمستند وغيرهما، وهو قول أصحاب الرأي، وبينهما والساجد بشرط قصده النوم، وبين غيرهم وبينهما والساجد. نعم، أحسن الله عليه. قال: وبينهما والساجد بشرط قصده النوم، وبين غيرهم، وهو قول أبي يوسف. وقيل: لا ينقض نوم غير القاعد مطلقا، وهو قول الشافعي في القديم، وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا. وفصل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض، وبين غيره فينقض. وفي المهذب: وإن وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحدث منه متمكن بالأرض، فالمنصوص أنه لا ينقض وضوءه. وقال في البويطي: ينتقض، وهو اختيار المزني، انتهى. وتعقب بأن لفظ البويطي ليس صريحا في ذلك، فإنه قال: ومن نام جالسا أو قائما فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء. قال النووي: هذا قابل للتأويل. قوله: فإن أحدكم، قال المهلب فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع. كذا قال: وفيه نظر، فإن الإشارة إنما هي إلى جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا سلم منها، وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث، لأن جريان ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس، وهو القائل: إن قليل النوم لا ينقض، فكيف بالنعاس؟ وما ادعاه من الإجماع منتقض، فقد صح عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب أن النوم لا ينقض مطلقا، وفي صحيح مسلم وأبي داود وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، فحمل على أن ذلك كان وهم قعود، لكن في مسند البزار بإسناد صحيح في هذا الحديث فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة. قوله فيسب بالنصب ويجوز الرفع، ومعنى يسب نعم ومعنى يسب يدعو على نفسه، وصرح به النسائي في روايته من طريق أيوب عن هشام، ويحتمل أن يكون علة النهي نعم ويحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق
علة دخرة
نعم سيدنا نعم قال ويحتمل أن يكون أو ويحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة، قاله ابن أبي جمرة، وفيه الأخذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل، والحث على الخشوع وحضور القلب للعبادة واجتناب المكروهات في الطاعات وجواز الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين. قال رحمه الله فائدة: هذا الحديث ورد على سبب، وهو ما رواه محمد بن نصر من طريق ابن إسحاق عن هشام في قصة الحولاء بنت تويد كما تقدم في باب أحب الدين إلى الله أدومه.
نعم جزاكم الله خيرا.
اللهم أمين لكم سيدي.
شيخ أحمد
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري قال بإسناده إلى البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. قوله حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو، وعبد الوارث هو ابن سعيد، وأيوب هو السختياني، والإسناد كله بصري. قوله إذا نعس زاد الإسماعيلي أحدكم، ولمحمد بن نصر من طريق وهيب عن أيوب فلينصرف. قوله فلينم قال المهلب: إنما هذا في صلاة الليل، لأن الفريضة ليست في أوقات النوم ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك، انتهى. وقد قدمنا أنه جاء على سبب، لكن العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت.
نعم. عندي إن وقع ما وقد قدمنا أنه جاء على سبب، لكن العبرة بعموم اللفظ يعمل به أيضا في الفرائض إن وقع
صحيح يعني ما أمن وما أمن.
نعم نعم.
وإلا فلو لم يبقى الوقت فليتم صلاته.
نعم نعم.
قال تنبيه أشار الإسماعيلي إلى أن في هذا الحديث اضطرابا، فقال رواه حماد بن زيد عن أيوب فوقفه، وقال فيه عن أيوب: قرئ على كتاب على كتاب قرئ علي كتاب علي قرئ علي كتاب عن أبي قلابة فعرفته. نعم. رواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فلم يذكر أنسا، انتهى. وهذا لا يوجب الاضطراب، لأن رواية عبد الوارث أرجح بموافقة وهيب والطفاوي له عن أيوب، وقول حماد عنه قرئ علي لا يدل على أنه لم يسمعه من أبي قلابة، بل يحمل على أنه عرف أنه فيما سمعه من أبي قلابة، والله أعلم. يعني هو نفى الاضطراب لأنه أمكن الترجيح.
نعم.
لكن هو وسبحان الله ابن حجر عنده في مسائل المصطلحات حدية نوعا ما، يعني يميل إلى وضع حدود فاصلة وصارمة بين المصطلحات. الصوت واضح شوف.
إيه نعم، قصد حضرتك إن هو لا يجري على إن في المسألة أكثر من قول، وإن يمكن أن تمشي على هذا القول وكذا، إنما يختار مذهبا ويضع له تعريفا مصطلحا ثم يمضي عليه.
نعم، يعني هو الاضطراب، ابن حجر يعني ايه يقول ان ليس هناك اضطراب، لانه طبعا امكن الترجيح او امكن الجمع، فبذلك تنتفي دعوى الاضطراب. هذا ما يقول ابن حجر. لكن اصلا المتقدمون اذا قالوا في هذا الحديث اضطراب قد يرجحون وقد يجمعون، ويطلقون ايضا لفظ الاضطراب. يعني لو تاملنا، لو احنا فتحنا
مع
عيله
هذا
الدارقطني
يعني.
مثلا، لو فتحنا عيلة الدارقطني نجد مثلا ان الدارقطني يقول وفيه اضطراب، ثم يبدا في تضعيف بعض الاوجه وفي ترجيح وجه على وجه، رغم انه قال ان فيه اضطراب.
نعم،
فكان عندهم الوصف بالاضطراب هو وصف ظاهري للاضطراب، ثم بعد ذلك يتوجه عندهم الجمع او الترجيح او نحو ذلك. وابن حجر يقصد بالاضطراب ظاهرا وباطنا، حيث انه لا يمكن ابدا الجمع والترجيح فيوصف بالاضطراب. فهم عندهم المساله اوسع قليلا، لكن ابن حجر من خلال يعني ما ضبطه في النزهه من مصطلحات عنده حديه نوعا ما ومفاصله، لذلك وجدناه يفرق بين الشاذ والمنكر تفريقا يعني حديا فاصلا، خلاف عمل المتقدمين وخلاف عمل من هم أقرب إليه كابن الصلاح والعراقي وغيرهم. فهو
نعم،
سبحان الله يعني هذه الحدية عنده والانضباط يعني خالف به مصطلح المتقدمين في أكثر من مسألة. يعني قال باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس الحاق قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. قوله باب الوضوء من غير حدث، أي ما حكمه؟ والمراد تجديد الوضوء. وقد ذكرنا اختلاف العلماء في أول كتاب الوضوء عند ذكر قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وأن كثيرا منهم قالوا التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. واستدل الدارمي في مسنده على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من حدث. وحكى الشافعي عن من لقيه من أهل العلم أن التقدير إذا قمتم من النوم، وتقدم أن من العلماء من حمله على ظاهره وقال كان الوضوء لكل صلاة واجبة، ثم اختلفوا هل نسخ أو استمر حكمه. ويدل على النسخ ما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق عليه أمر بالسواك. وذهب أمر، نعم،
لأنه فلما شق عليه،
نعم، فلما شق عليه أمر بالسواك. وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به الطحاوي، ونقله ابن عبد البر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهما، واستبعده النووي وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنهم، وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب، ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ، ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب وفي حق غيرهم على الندب، وحصل بيان ذلك بالسنة كما في حديث الباب. قوله حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي، وسفيان هو الثوري. قوله حدثنا مسدد
إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق عليه أمر بالسواك. في مسألة النسخ وترك حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه اللي فيه عمدا فعلته يا عمر.
ترك حديث عمر؟
نعم، يعني لم يأتي بحديث عمر الذي فيه عمدا فعلته.
يعني في أين هذا الحديث؟
اللهم صل على
يعني
سيدنا رسول الله، في صحيح مسلم
في الصحيح
أن
يعني؟
النبي صلى الله عليه وسلم أي صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. واللهم ذكرني، هل هو في البخاري أو لا؟ فهو أتى بهذا الحديث وهو في صحيح ابن خزيمة، والحديث الذي معنا في مسلم.
نعم.
نعم.
وعموما يعني مسألة إن هو يأتي بعض هذه الأحاديث، طبعا قد يخفى عليه حديث ويعزب عنه هذا الحديث، لكن لماذا هو يأتي به من أبي داود وابن خزيمة؟ لأنهما يبوبان على
أحكام.
الأحاديث، تبويبات الأحكام، أبو داود
أما
تحديدا
هذا في شأن أبي داود، لكن ابن خزيمة مثله
يبوب.
مثل الصحيحين جامع، أليس كذلك؟
أبو داود سنن نعم، لكن ابن خزيمة أقصد أنه له تبويبات فقهية على صحيحه،
نعم.
ويسلك سبيل الإيراد والرد والتعقب والاستدراك، ويبوب تبويبات يرد فيها على المخالفين له في مسائل معينة وفي الفقه وغير ذلك. فالقصد أن تبويبات ابن خزيمة وتبويبات أبي داود، لأن أفضل تبويبات بعد الصحيحين هي تبويبات أبي داود،
نعم.
ولذلك هو أبو داود عد أفضل كتاب بعد الصحيحين، يعني من ناحية الصحة ومن ناحية التبويبات الفقهية، ولذلك اعتمدوه حتى قالوا أنه كتاب الإسلام.
وهو
فالقصد أن هو
أول السنن الأربعة، والسنن موضوعة للأحكام.
أولها من ناحية ماذا؟
التقديم.
ما انا اقصد يعني هم طبعا مختلفين في تقديم اي سنة تقدم، او اي سنن تقدم، ابو داود ام الترمذي ام النسائي. بعضهم يقدم النسائي على اعتبار صحة شرطه وقوته، الذي يقول انه فاق شرط مسلم، وعلى اعتبار قوة
لكن
معرفته بالعلم.
لكن من ناحية الغرض، وهو الأحكام والأحاديث التي اعتمد عليها الفقهاء.
نعم، لكن هو أبو داود من ناحية
شيء خارج هذه المسألة.
نعم. نعم، أبو داود من ناحية الأحكام طبعا هو المقدم في
نعم.
مثل هذا الأمر، لكن أقصد أن ابن حجر تبويبات أبي داود وتبويبات ابن خزيمة، وطبعا يذكر ابن خزيمة ليستدل على صحة ما عند أبي داود، فحاضرة في ذهني، وقد يغيب عنه ويعزب عنه حديث موجود في الصحيح هو يكون يعني أدل على مراده مما ذكره، فلعل هذا هو السبب يعني.
أو أن يكون الحديث الذي معنا يدل على مسألة المنسوخ والناسخ. لا، موجودة في الثاني برضو، منسوخ وناسخ. نعم
نعم جزاكم الله خير. قال وحدثنا مسدد هو تحويل إلى إسناد ثان قبل ذكر المتن، وإنما ذكره وإن كان الأول أعلى لتصريح سفيان الثوري فيه بالتحديث. وعمرو بن عامر كوفي أنصاري وقيل بجلي. قال وصحح المزي أن البجلي راو آخر غير هذا الأنصاري، وليس لهذا في البخاري غير 3 أحاديث كلها عن أنس، أو كلها عن أنس. وليس للبجري عنده رواية، وقد يلتبس به عمر بن عامر بضم العين. راو آخر بصري سلمي أخرج له مسلم، وليس له في البخاري شيء. سلمي أم سلمي يعني مضبوط عند حضرتك؟
عندي سلمي، نعم.
نعم. قوله عند كل صلاة أي مفروضة، زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس طاهرا أو غير طاهر، وظاهره أن تلك كانت عادته. لكن حديث سويد المذكور في الباب يدل على أن المراد الغالب. قال الطحاوي يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة، ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة، يعني الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، وأن عمر سأله فقال عمدا فعلته الحديث. وقال يحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. قلت وهذا أقرب، وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان، فإنه كان في خيبر قبل الفتح بزمان. قوله كيف كنتم، القائل عمر بن عامر والمراد الصحابة، وللنسائي من طريق شعبة عن عمرو. قوله كيف كنتم، القائل عمرو بن عامر. نعم، جزاكم الله خير. والمراد الصحابة، وللنسائي من طريق شعبة عن عمرو أنه سأل أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، قال نعم. ولابن ماجه وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. قوله يجزئ بالضم من أجزأ أي يكفي، والإسماعيلي يكفي. ولو بعض الإخوة يخوى الموبايل هيفصل هيفصل.
نعم، جزاكم الله خير. تفضل شيخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حدثنا خالد بن مخلد.
حاضر استاذ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان وقال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض، ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. قوله حدثنا سليمان هو ابن بلال، ومباحث المتن تقدمت قريبا، وأفادت هذه الطريق التصريح بالإخبار من يحيى وشيخه، وليس لسويد بن النعمان عند البخاري إلا هذا الحديث الواحد، وقد أخرجه في مواضع كما تقدمت الإشارة إليه، وهو أنصاري حارثي شهد بيعة الرضوان كما سيأتي في المغازي إن شاء الله تعالى، وذكر ابن سعد أنه شهد قبل ذلك أحدا وما بعدها. قال رحمه الله تعالى: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. قال حدثنا عثمان وقال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو قال مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو إلى أن ييبسا. قوله: باب بالتنوين من الكبائر أي التي وعد من اجتنبها بالمغفرة. نعم، صلى الله عليكم. أي التي وعد من اجتنبها بالمغفرة. قوله حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، ومجاهد هو ابن جبر صاحب ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سمع الكثير منه واشتهر بالأخذ عنه لكن روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد فأدخل بينه وبين ابن عباس طاووسا كما أخرجه المؤلف بعد قليل، وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده، فيحمل على أن مجاهدا سمعه من طاووس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس، ويؤيده أن في سياقه عن طاووس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس. وصرح ابن حبان بصحة الطريقين معا، وقال الترمذي رواية الأعمش أصح. قوله
نعم،
مر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
هنا نهاية الكلام على السند وبداية الكلام على متن الحديث، وهو لأنه طويل جدا ومباحثه ما شاء الله كلها مهمة، فيحتاج إلى وقت لا نشق على إخواننا، يعني وقد كملت الساعة، خاصة
نعم
وأن قد جاوزنا نصف الليل.
خير إن شاء الله،
جزاكم الله خير سيدي.
تكون البداية باب من الكبائر إن شاء الله
إيه
سيدي.
نعم إن شاء الله.
نعم، أحسن الله لك سيدي،
كتب الله أجرك.
تقبل الله منك.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.